سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الأيام المفضلة والإحسان فيها. أيها المسلمون، إن مجالات الإحسان بمعناه العام في الإسلام كثيرة، أما الإحسان بمعناه الخاص فهو أعلى الدرجات فيه، كما في حديث عمر بن الخطاب المعروف بحديث جبريل عليه السلام في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أعلى درجات الإحسان. فأعظم به أيها الإخوة في الله، أعظم به من مقام لمن صفت سريرته واستقامت علانيته وسلمت عقيدته من التأويل والتشبيه والتمثيل والتعطيل والتكييف، فكانت عقيدته وفق عقيدة الرسول وصحابته كما صرحت بها نصوص الكتاب والسنة، وكانت عبادته سليمة من بدع المبتدعة، محسنا فيها الإحسان المأمور به شرعا. ومن ثم انتظم الإحسان معنيين، ومن ثم انتظم الإحسان معنيين: المعنى الأول الإتقان والإجادة، وهذا هو الإحسان في اللغة، الإتقان والإجادة. تقول: أحسن فلان عمله إذا أن أتقنه وأجاده. ومنه قول الله تعالى في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذه بالذبائح العامة، أي أجيدوا ذبح ذبائحكم وأريحوها من ألم الذبح، وردوا البلاء الجزارة. شوفوا اش كديروا. وبعض الناس لما كيبغوا يذبحوا جاي تحلي تيفتخر، ولا ما نعرف جاي تيوري الجنوية ديالو لهذيك الأضحية، إما كان بقر أو معز أو غنم أو كذا، لا يجوز، جي وأنت مخبيها، لاش كتوريها هكاك، ولاش ذبحها حدختها، لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا الإنسان يظن أنه يحسن وهو يسيء. وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، أي أجيدوا ذبح ذبائحكم وأريحوها من ألم الذبح، بأن يكون السكين حادا، أي ماضي، فأمروه عليها بسرعة، ما تبقى شيء، بحال اللي تقطعها، بحال منشار، راه تعذيب هذاك مش ذبح. المعنى هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للإحسان: الإنعام على الغير اذا احسن اتقن واجاد، ومنه الحديث الذي سمعتم، واحسن بمعنى تفضل وانعم على غيره بالاحسان، وهذا هو المعنى المراد هنا ان شاء الله. يقال احسن فلان الى فلان اذا تفضل عليه بعطاء او برأي وتوجيه يجنبه الوقوع في الورطة. مش الاحسان غير في المادة، حتى في التوجيه، حتى في التعليم، حتى في التنبيه، حتى في التذكير، حتى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احسان يعني تحسن العبارة، تحسن الاسلوب، تحسن الكلام، تحسن التوجيه وهكذا، تحسن الاعداد، تحسن كيف تصل كلمتك الى قلوب الناس. هذا كله داخل بالاحسان، معناه الاحسان المادي والاحسان المعنوي. ومن ثم علم ان الله لا يقبل من عبده قولا او عملا الا اذا كان صادقا مخلصا فيه موافقا لشرعه، توفر فيه الاحسان المطلوب لقوله تعالى في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. عباد الله، ولمقام الاحسان في الاسلام امر الله به، وجعل من اتصف به ممن يحبهم، فقال تعالى في سورة البقرة: واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اشبه العبد اكثر من هذه الوسام، هذا كونه يصير محبوبا لله، والله لا يحب الا من استحق ان يحبه، اي من كان قلبه معلقا به، من كان يطيعه في السر والعلن، من كانت عقيدته سليمة، من كان يحب الخير لنفسه وللناس. صفات متعددة استحق بها العبد ان يكون محبوبا لله. من كان لا يخاف الا الله عز وجل في اقواله وافعاله وتوجيهاته واموره كلها، هذا العبد الذي قلبه مربوط بالله يعطي العبادة، يعطي المحرومين، يتصدق على الفقراء والمساكين، يعطي اكثر مما يبقي في يده. من منا يفعل هذا؟ لا اله الا الله. وقال في اخر ذكر سياق عباده المتقين من سورة آل عمران: سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف على سياق: سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم جميعا. وقال في وصف عباده المتقين في سورة الذاريات: ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقد بين الله عز وجل أن من أحسن قوبل عمله بالإحسان، من أحسن قوبل عمله بالإحسان، فقال تعالى في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. جزاء الإحسان الإحسان، ومفهومه جزاء سيئة سيئة. كما بين أن من أحسن قدر الناس إحسانه فارتفع قدره بينهم، فكان بذلك قد أحسن لنفسه، لقوله تعالى في سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها. وقد أخبر الله عز وجل أنه يضاعف الحسنات لعباده المتقين في الدار الآخرة، لقوله تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولقوله تعالى في سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من الفزع يومئذ آمنون. اللهم اجعلنا آمنين يوم الفزع الأكبر. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الموت والحياة والإنسان ليبلوه في هذه الحياة، فقال تعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد بين الله عز وجل أنه من استمع القول واتبع أحسنه استحق البشرى بهداية الله، قال تعالى في سورة الزمر: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقد علم أن الحسنة والسيئة لا تستويان، لقوله تعالى في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأرجو الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويهدينا صراطه المستقيم، ويتقبل منا جميع أعمالنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإحسان مطلوب في الاعتقاد والقول والعمل، مطلوب في العبادة والسلوك مع الناس في مجالات الحياة. إن الإحسان بمعناه الثاني الإنعام والتفضل على الناس هو قربة من القربات. وديننا الحنيف دين التضامن والتكافل والتعاون والإحسان. ونحن أيها الإخوة في الله في أعظم أيام الله، أي الأيام التي هي من الأيام المفضلة عنده، هي أيام أشهر الحج، ونحن على وشك من أن نغادر شهرا من أشهر الحج فندخل في شهر آخر هو شهر ذي الحجة. يعظم الله فيها أجور المتقين العاملين المحسنين، فالحجاج في أرض الحرام يحسنون لأنفسهم بما يقومون به من أعمال المناسك بكل أنواعها، وقد عرفناها في الخطب السابقة بتفصيل. ونحن هنا وأنتم أيها الإخوة في الله يمكنكم أن تقوموا بأعمال في هذه الأيام يأجركم الله عليها أجرا عظيما إن صدقتم وأخلصتم فيها لله، تريدون مغفرته ورضوانه. ومن هذه الأعمال الإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام وذوي الحاجة من المرضى والأرامل، وتقديم العون لهم لجبر خواطرهم ومسح دموعهم وبعث الأمل في أنفسهم وإعادة الاعتبار لهم بتحسيسهم أن لهم إخوة في الدين يشاركونهم آلامهم وهمومهم، ثم يعملون على إدخال الفرحة والمسرة إلى قلوبهم بمناسبة أيام عيد الأضحى المقبل إن شاء الله. لما لهذا العيد من أهمية عند المسلمين بعامة وأهل المغرب بخاصة، إنها مناسبة يعظم فيها إحساس الضعفاء والمحتاجين والأيتام أكثر من أيام أخر، فإذا أحسن إليهم فيها بما يقدم لهم من مواساة انقلبت همومهم فرحا، وغممهم غمم جمع غم، والغم والحزن، وغممهم انشراحا، ونالوا حظهم من مسرات العيد فتعمهم مظاهر الفرحة وتباشير ابتسامة الحياة في أيام العيد التي هي أيام فرح، فتعاونوا أيها المؤمنون، فتعاونوا فيما بينكم وأحسنوا إلى الضعفاء والمحتاجين. أيها المسلمون، إن الدنيا الدنية، إن الدنيا الدنية لا قيمة لها عند الله، إنما العاقل من يتزود منها لأخرى، إنما العاقل من يتزود منها بالطاعة لله عز وجل فيما أمر وفيما نهى، يتزود من هذه الحياة التي هي قنطرة عبور. طالت أعمارنا أو قصرت، فليست حياتنا إلا قنطرة عبور للدار الآخرة. إن أردنا أن يحسن إلينا فيها فلنحسن هنا، وإن أغفلنا ذلك ربما كنا من الخاسرين هناك، ولن ينفعنا هناك شيء، ولن ينفعنا حتى الندم إن ندمنا. لماذا؟ لأن الآخرة دار الجزاء، وهذه الحياة هي دار العمل. اعملوا ما تحبون أن تقابلوا به هناكم، إذا فلنعمل العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله، الذي يكون سببا في نيل رضا الله عز وجل. اللهم اجعلنا من أهل رضوانك. الفائزون فيها، أي في هذه الحياة، الفائزون فيها حقا ممن وسع الله عليهم فيها، من جعلوها في أيديهم، أي الحياة أي الدنيا، من جعلوها في أيديهم وسخروها لاكتساب الحسنات للفوز برضوان الله في آخرتهم. إن مثل الدنيا عند الله كمثل شيء لا قيمة له عند الناس، إن مثل الدنيا عند الله كمثل شيء لا قيمة له عند الناس. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته محيطون به أصحابه، فمر بجبين، وهذا الحديث كنت اقترحته في الدروس، فمر بجبين عسك، الجدي العسك أو الأخروف الأسك أو الحمل وهو الخريف الصغير، الأسك هو اللي يذنه صغار، يالله تبنوا خلق هكذا، طبيعته هكذا، يعني كذلك خلق، يعني ما صبه عطم بعد، وإنما خلق أسك ميت، أي هذا الجدي القاه ميت مليوح. فتناوله، أخذه بعظم إحدى أذنيه فتناوله، فأخذ بأذنيه ثم قال، هو ما يهمه الجدي، إنما يهمه الآن إثارة انتباه أصحابه، تربية هذه تربية، هذه يثير انتباه أصحابه إلى قيمة هذا الجدي الذي رمي ليدل به على قيمة الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فأخذ بأذنيه ثم قال، أيكم يحب أن هذا له بدرهم، مش كل ما يأخذ هذا بدرهم، بدرهم، أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا، ما نحب أنه لنا بشيء، ما بغيناه شيء، بلاش بلاش ما بغيناش، وما نسمع به. قال، أتحبون أنه لكم؟ خذوه، غير خذوه، بلا درهم بلا جوج. قالوا، والله لو كان حيا عيبا فيه، نعيب، هذا فيه العيب، لو كان حيا ما اهتمنا به، طب الأحرام نويت. قال، والله لو كان حيا عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت أو ميت، نقول ميت ونقول ميت. فقال، فوالله، هذه الغاية اللي بغي يوصل بها النبي عليه الصلاة والسلام، أسلوب الأساليب التربية، فوالله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. اشت الدنيا قاعد باللي فيها بمعادنها بخيراتها ببشريتها بالمؤمنين فيها بكل ما فيها، اما الكافرين لا اعتبار لهم، الدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوضة بما لمشي هي قيمتها، وانما ذات القيمة الكبيرة عند المؤمن الذي يسخر دنياه لآخرته ويعترف بعظمة الله لأنه الموجد للدنيا والموجد لمن فيها، هذا هو الأهم. فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. إذا كان هذا ما يساوي عند القيمة الدنيا كلها بالذي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فلو كان تساوي عند الله شيئا ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كان الدنيا عندها قيمة والله ما يعطيها للذي ينكر وجوده، للذي يسبه صباح مساء، للذي يتهم الله عز وجل أن له الولد سبحانه وتعالى. لو كان الدنيا تساوي شيئا عند الله ما يعطي هؤلاء شيئا منها، لكنها لا تساوي عنده شيء. فنرجو الله عز وجل أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم يا أكرم المجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعن عليه إنك على كل شيء قدير. ووفق الأمير مولاي رشيد لما تحب وترضى، وأصلحنا جميعا وأصلح أحوالنا وأصلح أبناءنا، ووفق المسلمين لطاعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ورد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبالأعمال الصالحة إن كان لنا أعمال صالحة أنت تعلمها، أن تدمر أعداءك وأعداء دينك وأعداء عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. إنك على كل شيء قدر، وأن توحد قلوب المؤمنين على طاعتك ودينك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.